بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في بيان العلاقة والرابطة بين الفعل وبين الجزاء. ما هي العلاقة بين الفعل والجزاء؟ ذكر في المقام ثلاثة أقوال. القول الأول أن العلاقة علاقة اعتبارية، وأن الله سبحانه وتعالى هو علة الجزاء، فالنار والجنة معاليد للذات الإلهية، والفعل أجنبي عن الجزاء، نظير ما نقوله في العقوبات الدنيوية. فإن تحديد الحدود، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن تحديد الحدود في باب العقوبات الدنيوية أجنبي عن نوع الفعل. عدل، لماذا السرقة مثلا فيه كذا جلدة، بينما الزنا به كذا جلدة؟ هذه قضية اعتبارية اعتبرها المعتبر وفرض غرامات على أثر من يقترف هذه الأفعال. هذه النظرية الأولى، وهي نظرية الاعتبارية. على أساس نظرية الاعتبارية سجلت الإشكالات الثلاثة: لما خلق الله النار، ولما كان بهذا الكم، ولما كان بهذا الكيف. النظرية الثانية، أرجو الالتفات للفارق بين النظرية الثانية والنظرية الثالثة. النظرية الثانية تسمى النظرية السببية. هذه تفترض أن العلاقة بين الفعل والجزاء علاقة السببية. طبعا عندما نقول السببية يعني الاثنينية، وأن السبب غير المسبب، وإن كان ذلك المسبب أمرا واقعيا، فالسبب هو الفعل والمسبب هو الجزاء، ولا كالنار والحرارة في عالم التكوين. فكما أن الحرارة معلولة للنار، كذلك الجزاء الأخروي معلول للأفعال. هذه النظرية الثانية، وهي النظرية السببية. النظرية الثالثة، وهي النظرية العينية. وأعني بالنظرية العينية أن الفعل والجزاء هو عبارة عن شيء واحد، لكن ذا وجهتين، وعبارة عن ذا وجهي لعملة واحدة. فالفعل الذي يصدر من العاصي هو نفس العصيان ونفس الجزاء، وليس الجزاء شيء والفعل شيء آخر. نعم، ربما احنا لما ننظر إلى العملة نرى وجه من العملة، ويخفى علينا الوجه الآخر، إلا أن الوجه الآخر وإن خفي علينا من حيث النظر والرؤية، إلا هو عين الوجه الأول، فهو طرفاء العملة، وليس هنا تعددية في البيت. هذه النظرية تسمى بالنظرية العينية، وهذا غير النظرية السببية وغير النظرية الاعتبارية. تسمى النظرية الثالثة أيضا في كلماتهم بالنظرية التكوينية، الجزاء التكويني، مقابل النظرية الثانية تسمى الجزاء الواقعي. وتسمى في كلماتهم بنظرية التجسيم، تجسيم الأعمال، تسليم الأعمال. هذه هي النظرية الثالثة. طبعا عندما ندعي تفتل هذا التنبيه، هذا التنبيه ضروري أن نلتفت إليه. عندما نتبنى كما تبنى جملة من أهل العلم والتحقيق نظرية العينية، هذا لا يعني القول بالنظرية العينية إنكار الجنة والنار كأوعية خارجية، وذلك لورود النصوص الكثيرة على فرضية الأوعية الخارجية، وهناك جنة خارجية وهناك نار خارجية، لكن موضوع العلاقة بين الفعل وبين الجزاء هو علاقة تكوينية. فلا يظن خطأ، فلا يتصور خطأ أن القائل بالنظرية التكوينية والقائل بالنظرية تسليم الأعمال والعينية هو لا يريد أن ينكر فرضية وجود نار بوعاء مستقل وبوجود جنة بوعاء مستقل، لما دلت عليه الأدلة على فرض وجود جنة ونار بأوعية مستقلة. وخطأ ممن يتصور أن القائل بالنظرية العينية أنه ينكر الأوعية الخارجية للجنة والنار، لكن في دائرة العلاقة بين الفعل وبين الجزاء يقول بنظرية العينية. هذه نقطة ينبغي أن يلتفت إليها. طبيعي حديث العلاقة بين الفعل وبين الجزاء لا ينحصر الحديث في أفق خاص وهو عالم الآخرة، بل هذا البحث يأتي في أكثر من مدار، إذ يأتي في مدار عالم القدري، ويأتي في مدار عوالم أخرى. حديث هذه العلاقة لا نريد بها تأمين بعد خاص وهو البعد الأخروي فحسب، بل من يدعي العلاقة العينية مثلا هو يريد أن يدعي العلاقة العينية في أكثر من موقع كالقبر وكالآخرة، هذا ينبغي أن يلتفت إليه. بالحديث عن النظرية العينية احنا قلنا بحاجة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو المبدأ التصوري للنظرية العينية وما يقال على النظرية العينية من الإشكال ورد هذا الإشكال، وهو الأمر الأهم في هذا البحث. بعد الفراغ عن هذا الأمر ودعوى إمكانية هذا التصور وتعقلية هذا المعنى، ننتقل بعد ذلك إلى من يتبنى هذه النظرية، من يختار هذه النظرية. هذا النقطة رقم 2. النقطة رقم 3 أنه هل هناك أدلة يمكن أن يستدل بها إلى النظرية العينية أم ليس هناك أدلة يمكن أن يستدل بها، مثل العلامة المرحوم العلامة المجلسي قدس الله نفسه وقف موقف الضد وبشكل حازم لإنكار النظرية العينية ورفض النظرية العينية وقال لا مجال للدعوة بوجود النظرية العينية كما سيتضح. إذن محورية الحديث في ضمن هذه النقاط الثلاثة: أولا المبدأ التصوري وما قيل ويقال، الأمر الثاني الأقوال ورجالات هذه النظرية، والأمر الثالث الأدلة النقلية الذي يمكن أن يستدل بها لهذه النظرية. طبعا هذه النظرية العينية يمكن أن تتصور بفرضين، النظرية العينية يمكن أن تتصور بفرضين. الفرض الأول للنظرية العينية، الفرض الأول للنظرية العينية نحن نقول أن الفعل الواحد يعيش في حريمين، حريم ملكي وحريم ملكوتي، وأن هذا الفعل الواحد له شأنية ملكية وله شأنية ملكوتية. كيف أن الإنسان مركب من وجود مادي ومن وجود تجردي مجرد، وإن كان هو وجود واحد وهو الإنسان، إلا أن هذا الإنسان له أبعاده المادية وله أبعاده التجردية. ولتوضيح الفكرة بنحو أكمل، عندما نمر على نظرية الحركة الاشتدادية والحركة الجوهرية والتنقلات من العالم المادي إلى العالم التجرد، وأن مصير إنا لله وإنا إليه راجعون، أن كل شيء يصير إلى التجرد التام، حينئذ حتى الأفعال فإنها أيضا تأخذ مأخذ التجرد التام. ومن يملك عين البصيرة في عالم الدنيا يمكن له أن ينظر إلى ماذا؟ إلى ذلك الوجود الملكوتي، الوجود المجرد. فمثلا صلاتنا الذي نصليها، هذا الفعل الذي يصدر منا، هذه الصلاة هي عبارة عن وجود مادي من ركوع ومن سجود ومن نحو ذلك، ولكن نفس الصلاة لها وجود آخر، وجود نوراني. هذا الوجود النوراني عندما نحن نصنع الصلاة، كما أننا نحقق هذا الفعل المادي الخارجي، كذلك يتحقق بشكل قهري ذلك الفعل التجردي. نظير ما نقوله في انعقاد النطفة، فإن انعقاد النطفة فهي من حيث وجود مادي، ولكنه من حيث آخر يتكامل ذلك الوجود المادي وينال وجودا تجرديا، فيكون شيء واحد هو ذا بعد مادي وهو ذا بعد تجردي. فالفعل الصادر منا سيكون ذا بعد مادي دنيوي نسميه ملكي، ولا بعد ملكوتي أي تجردي. نعم، نحن من حيث الأعم الأغلب آليات الحس عندنا هي آليات تنال البعد الملكي ولا تنال البعد الملكوتي، لذا نرى أن الأنس أنس مع البعد الملكي. من هذب نفسه ومن روض نفسه ومن تكاملت نفسه في عالم الدنيا فإنه يرى أن هذا الفعل الذي صدر منه كما هو وجودا ملكيا ووجودا ملكوتيا، يرى نور الصلاة، يرى أن هذه الصلاة لها نور، كما أن لها أفعالا خارجية كذلك لها أفعال. لتوضيح الفكرة أكثر نحن نمثل بمثال البذرة، فإن مثال البذرة وإن كان الصورة الفعلية للبذرة هي البذرة، لكنها تحمل في طيات نفسها عملية الكمون لصيرورتها ثمرة، وللعيون الباصرة لها أن تنظر إلى تلك البذرة كما أن لها أن تنظر إلى ماذا؟ إلى أنها ثمرة. فالصلاة هي عبارة، معنى العينية دابين النظرية العينية في التفسير الأول، معنى الصلاة هي عبارة أفعال الإنسان الحسنة وأفعال الإنسان لا سمح الله السيئة، فإن هذا الفعل يتمظهر بمظهرين، بمظهر الملكي وبمظهر الملكوتي، وأن المظهر الملكوتي هو الذي سيتجلى في العوالم الأخرى بعد ضمور عالم المادة وبعد زوال عالم المادة، فإن الوجود التجردي هو الذي يكون طاغيا وغالبا وفاعلا. وبهذا نحن نقول بناء على ما دلت عليه جملة من الروايات، عندما يموت الإنسان ويوضع في قبره تبدأ الأنوار تصل إلى ذلك القبر، وتصل إلى ذلك القبر عندما يسأل صاحب القبر عن هذه الأنوار، يقال هذا النور أنا صلاتك، ويقول النور الآخر أنا صيامك، ويقول النور الثالث أنا صدقتك، وهكذا. هذه هي النظرية الأولى في نظرية تسليم الأعمار. طبعا هذه النظرية الآن في تسليم الأعمار قلت ثبتتها في دائرة القبر بوجود تلك الروايات، وبنفس البيان سنفرض لنفسنا في عالم الآخرة جنة، كما نفرض نورانية الفعل في عالم القبر، نفترض نورانية الفعل في عالم الآخرة. هذه النظرية الأولى.
هذا فرق فوق دليل، يعني
هذا لا بعد كل بيت في مبدأ تصوري بيانت صرحت أنا قلت النقطة الأولى الحديث في مبدأ تصوري وليس الحديث في الدليلية. النقطة الثالثة هي الحديث في الدليلية، وأيضا سأبين أنه هناك مخالف في المسألة، يعني مو الكل، كما بينت أن المرحوم المجلسي وقف موقف الند الشديد اتجاه النظرية العينية، على عكس هناك معسكر آخر من علمائنا من دعا إلى النظرية العينية، بمعنى أن الفعل له بعد الملكي وبعده الملكي.
هذا
صياغة، يعني كله مبدأ تصوري، صياغة معنى مبدأ تصوري. أصحاب هذه النظرية شي يدون يقولون شي يدعون النظرية العينية شيء من دعم، يقولون احنا هو شيء واحد، هذا الشيء الواحد من هالجهة نشوفه له بيان، من الجهة الأخرى نشوفه له بيان آخر. قلت كالعملة ذا وجهين، وجه ملكي وجه ملكوتي. بدي هو احنا اصل التساؤل ما هي العلاقة بين الفعل والاثر؟
ما هو الاثر؟
الاثر وهو اما في عالم القبر افترضنا، او افترضنا في عالم الاخرة، فلنفترضه الجنة والنار حتى نقرب الفكرة. فما هو العلاقة بين شرب الخمر الذي هو فعل وبين النار الذي هو الجزاء؟ ما هي العلاقة؟ صاحب هذه النظرية شو يقول؟ يقول شرب الخمر له وجهة مادية وله وجهة تجردية. الوجهة المادية هو هذا الخمر، وهذا الذي نحن نراه بالعين الباصرة، وله وجه ملكوتي وهو النار، فهو نار. شرب الخمر هو النار، للتشبيه بالمثال كالغيبة، فإن الغيبة شنو؟ هو عبارة عن أكل الميتة، وقد دلت الأدلة على أن الغيبة أكل الميتة. بس البعض حمل على أن أكل الميتة يعني بالنحو التجوزي، هذا رأي، وحمل الروايات الدالة على أكل الميتة بالمعنى شنو؟ التجوزي. الرأي الثاني الذي هو مختار هذه النظرية شو يدعي؟ يقول لا، أكل الغيبة هناك مظهر ملكي خارجي محسوس، وهو الفعل الذي يظهر من الشخص العاصي، وهناك أثر ونفس الفعل لكنه ملكوتي. هذا الأثر أنا ما أنشوفه، ما أنظر إليه. نعم، أولياء الله ينظرون إليه، يتجلى أحيانا هذا الأثر في المنامات. طبعا قلت لك لا أريد أن أجعله دليلا، لا واحد يصور دليل. آثار شنو؟ لا أنا أولا خل أستوضح شنو الفعل وشنو الأثر، خل أفهمه. أنا افتهمت الفعل يعني الغيبة، الأثر يعني النار. هذا بينت بوضوح أكثر من مرة.
المفترض أن يكون الوجه الآخر منه وليس
لا. شلون؟
الوجه الآخر فما أحمل فعل له وجودان أو له وجهان أو له جنبتان.
بل.
الجنبة الأولى هي هو نفس الفعل الماضي.
المحسوس وهو الغيبة.
لا.
الغيبة هذا الفعل يعني مقولة القول الصادرة مني هذه شو يسموها؟ هاي يسموها غيبة. الآن أنا أحكي على واحد هذا الحديث. هذه مقولة اللفظ والحديث هذا شيء يسموها سموها غيبة غير هذا الوجه المادي. أكو وجه للنفس الغيبة نفسه مو شيء آخر مو علة ومعلول مو ثنائية
وليس
أثرا قلت وإنما وجها آخرا له. وما هو ذلك الوجه الآخر؟ النار. أكل الميتة أكل اللحم هذا الفعل له أكل المعد. هذا هو الأمر الثاني. طبعا قلت لك ما زلت أنا في بدايات البحث التصوري لهذه الفكرة سأجي أطورها هذه الفكرة ببيانا بس أصل المبدأ التصوري خلي يصير واضح هسه. إذن شيء واحد له بعد مادي وله بعد ملكوتي هو شيء واحد مو شيئين مو هناك ثنائية ليس هناك تعددية وإنما إذا أقول عملة واحدة لها وجهان بس
ذلك احنا نستعين بالمنقول حتى يعني بالمنقول المنصوص
مو يم المنقول الان لا لا تروح نور هذا احنا ورا الدليل بعد نحن بالمبدا التصوري
يعني كان ولا تغيبه وايه
تغيبه وغيره قلت هذا بعدين لانه هذا مصادره يعني راح ندخل على خط ليس بصحيح. هذه الفكره الاولى للنظريه العينيه ولاحظت النظرية العينية بناء على هذه الفكرة ماذا لاحظت؟ لاحظت الفعل الصلاة الصيام الحج الزكاة الغيبة شرب الخمر ونحو ذلك. هذه النظرية ليس مد نظرها النفس الإنسانية هذه النظرية لأن راح أذكر نظرية أخرى للعينية لكن تختلف تمام الاختلاف. النظرية الثانية التي راح أتحدث عنها أضع يدي بدل ما أضع يدي على الفعل وإنما أضع يدي على ماذا؟ على النفس الإنسانية. وأن النفس الإنسانية هناك كان حركة اشتدادية تكاملية للفعل والآن راح نجي نقول حركة اشتدادية لمن؟ مو للفعل للنفس. ففرقوا بين النظرية الأولى اشتدادية الفعل والنظرية الثانية اشتدادية النفس وأن النفس هي تأخذ شلون الثمرة نفس الثمرة تتكامل مو فعل الإنسان. بعد بيان النظرية الأولى سجل على النظرية الأولى إشكالان فضل عفوا
مادي
لا الآن موجود
يعني حقيقة ورقيقة
بنفس الوقت بل حقيقة ورقيقة بل لا 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 حقيقة ورقيقة ليس معنى أنه الاشتداد الاستقبالي بل حقيقة ورقيقة. نعم تعبير الحقيقة والرقيقة أدق من التعبير الاشتداد واضح. أكو إشكالان مسجلان على هذه النظرية. كان الأول انقلاب العرض وصيرورة الجوهر وهذا مستحيل. كيف يمكن للعرض أن يصير جوهر؟ شلون؟ نحن نقطع جزما أن أفعال الإنسان هي أعراض تعرض على الإنسان. نظرية التجسيم يعني أنه هذا العرض سيكون له وجودا مستقلا ليس حالا في موضوع. ولذلك قلنا نور الصلاة بعد مو نور الصلاة العارضة على الإنسان هي ليست نور تعرض على الإنسان وإنما هي وجود قبل ذلك كان شنو قبل أثناء الفعل صلاة صادرة من مصلي هذا سابقا الذي عبرنا عنه بالعرب. لكن بعد ذلك شو يصير؟ الصلاة شو راح نعرفه؟ نور مستقل، وجود جوهري وليس وجودا عرضي. فإجى الإشكال، كيف يمكن لما لشيء لوجود كان عرض وينقلب ويصير جوهرا؟ استحالة نظرية تقسيم الأعمال عند بعضهم هو ماذا؟ كيفية انتقال العرض ويصير جوهرا. الإشكال الثاني أنه يلزم بناء على من يريد أن يدعي، تفتو الإشكالان على سبيل مانعة الجمع. الإشكال الثاني يقول بناء على أن الأفعال تبقى في مقولة العرض، فإنه لا محالة سيلزم من ذلك وجود عرض بلا معروض بلا موضوع. في عالم الدنيا الأفعال أعراض موضوعها الإنسان، في عالم الآخرة لو أردنا أن نرتضي أن على نظرية تقسيم الأفعال فإن هذه الأفعال ستكون أعراض لكنها شنو؟ بلا موضوع. وهل يمكن أن يفترض عرض بلا موضوع أم لا؟ هذا إشكالان سجل على هذه النظرية. وبالأمس أنا أشرت إلى إشكال آخر من سنخ آخر، حاصل الإشكال الآخر شنو؟ أن الأفعال المادية لا محالة أن عمرها ينتهي في قانون المادة، فهي تفنى. هذه الأفعال، الصلاة كفعل مادي يفنى لو ما يفنى؟ يفنى. إرجاع في عالم آخر هو مصداق لإعادة المعدوم، وقد قرر في محله استحالة إعادة المعدوم. هذا الإشكال الآخر الذي بالأمس أنا أشرت إليه. هذه هي إشكالات نظرية التفسير بناء على التصوير الأول، بناء على التصوير الأول. هذا ما يمكن أن يشكل على التصوير الأول. التصوير الثاني إحنا راح نتعرض له، نحاول لتقريب التصوير الثاني أن نستعين بأن العلوم الطبيعية هل تمضي التقرير الثاني أم لا، ونحاول أن نتشبث بالعلوم الطبيعية لإمضاء التقريب الثاني. فالتقريب الثاني مزيد تشرح يصير أهم مزية فيه قبل ما أثور الإشكالات على التقريب الثاني. أدعم التقريب الثاني، أكرر لست في مقام بيان الدليلية، أنا لست في الجهة الدليلية فيما بعد تأتي، وإنما لتقريب الفكرة في مبدئيته التصورية أنا أضطر أن أذكر العلوم الطبيعية كيف تحدثت في المقولة الثانية. هذا ما تعرض إليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.